بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 12 بعد 1000 على 1، بعنوان تفقهوا قبل أن تسودوا. أسئلة الشيخان عبد العظيم ابن بدوي وصالح ابن طه أبو إسلام حفظهم الله. تم تسجيل هذا المجلس في 11 من شوال 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا.
اشتغل؟
تفضل شيخنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في اعتقادي أن أساس الاختلافات التي تقع اليوم ما بين الفئات الإسلامية بعامة وما بين الفئة الواحدة بخاصة هو كما نقول نحن دائما وأبدا عدم التأسي بهدي السلف الصالح، والاستقلال في دراسة العلم دون الاهتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم. ولست أريد أن أطيل في هذا المجال، وإنما أريد أن أذكر بكلمة من ذاك السلف الصالح، وهي التي تقول تفقهوا قبل أن تسودوا. وأظن أن هذا الأثر وهذه الحكمة الطيبة هي من إبراهيم النخعي، وهو من التابعين الأجلاء الذين تلقوا العلم والسنة من تلامذة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فهو بنظرته الثاقبة كان ينظر إلى بعيد، أن كثيرا من الناس يترأسون على بعض الجماعات دون أن يتفقهوا في الدين فيضلون ويضلون. لذلك أوصى بهذه النصيحة المباركة فقال تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تعلموا علم الكتاب والسنة وتفقهوا فيهما قبل أن تصبحوا أسيادا ورؤساء متبوعين، فإنكم والحالة هذه يمكنكم أن تكونوا أدلة وموجهين صادقين مخلصين إلى الخير وإن لم تفعلوا ضللتم ضلالا بعيدا. ولعل من مصادر هذه الحكمة قوله عليه الصلاة والسلام المعروف لديكم الوارد في صحيح البخاري ومسلم: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الآن نحن نعرف في العالم الإسلامي بسم الله جماعات وتكتلات وأحزاب كثيرة جدا. وعليكم السلام. وقد بدأ مثل هذا التكتل والتحزب في حدود علمي واطلاعي من يوم جماعة الإخوان المسلمين عندكم في القاهرة، وترأسها رجل لا نستطيع إلا أن نثني عليه خيرا فيما علمنا، ولكن الحق حق أن يقال إنه لم يكن عالما، ولذلك فصار رئيسا ولما يتفقه. ولعلكم جميعا تعلمون أن الفقه في الدين إنما هو الفقه المشتقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو أن يقرأ الإنسان كتابا من كتب الفقه على المذاهب على مذهب من المذاهب الأربعة، أو أن يقرأ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حيث في المسألة الواحدة يجد فيها أقوالا عديدة وكثيرة، فيأخذ من هذه الأقوال ما يناسب تكتله وتحزبه ولا يلوي على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق ما ذهب إليه أو يخالف، وإنما هدفه أن يأخذ من كل مذهب ما يحلو له وما يناسبه. وبناء على ذلك فتجد هذه الطوائف هذه الجماعات كما قال رب العالمين: كل حزب بما لديهم فرحون. فساد هؤلاء الرؤساء، وكما قلت أول حزب هو ذاك الحزب، إلى اليوم لا تجد مع الأسف الشديد، وهذه ظاهرة مهمة جدا جدا، لا تجد رئيسها عالما. هذه ظاهرة مهمة جدا، قد تكون الجماعة تعد الألوف المؤلفة فلا تجد فيها رجلا عالما، وأعني عالما بالمعنى السلفي أي عالما بالكتاب والسنة وليس بمذهب من المذاهب. يمكنني حتى نكون صادقين في وصف هذا الواقع المؤلم، يمكننا أن نستثني رجلا واحدا وبتحفظ أيضا، ألا وهو الشيخ محمود خطاب السبكي، لأن هذا الرجل فعلا شذ عن رؤساء الجماعات الإسلامية لأنه كتل جماعته حوله وهو رجل عالم، ولكنه شذ في بعض المسائل عن منهج السلف الصالح، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال. فكان أتباعه يعدون الملايين، وكانوا حريصين كل الحرص على التمسك بالسنة. ولكن هنا ناحية مهمة أيضا جدا جدا، وما أكثر هذه النواحي، أن الذي يريد أن يحيي السنة وأن يحمل الناس كل الناس عليها يجب أن يكون عالما بالحديث، بأصول الحديث، قواعد علم مصطلح الحديث، وتراجم رواة الحديث، حتى يتمكن بهذا العلم الشريف أن يميز ما صح من الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. فإذا وجد مثل هذا الرجل في بعض الأحزاب التي جاءت من بعد فيوجد وليس عالما لا بالفقه السلفي المستقى من الكتاب والسنة، ولا بالسنة الصحيحة المتميزة على الأحاديث الضعيفة. وآخر مثال لدينا جماعة التبليغ، فهؤلاء كما تعلمون يبلغون الملايين وينتشرون في العالم الإسلامي بل وفي العالم الغربي أيضا، ولكنهم ليسوا على المستوى العلمي الذي ينبغي أن يتحقق به كل داعية يدعو الناس إلى الإسلام، وبخاصة إذا كان داعية في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، ذلك لأن الإشكالات والشبهات التي ترد عليهم هناك أكثر مما يرد عليهم في هذه البلاد. فإذا لم يكن متمكنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطر أيضا أن يجيب من عقله من جهله لنقل، فيضل ويضل به كثير من الناس. لهذا أنا أرى أن الشباب المتحمس اليوم لا يوجد هناك رئيس تفقه قبل أن يتسود، فهذه مشكلة الدعاة في العالم الإسلامي اليوم، ونسأل الله أن يهدينا سبيل الرشاد.
ما هي نصيحتكم لإخواننا في هؤلاء في مصر والواقع كما ذكرنا؟
هذه نصيحتي دائما، وهو التصفية والتربية،
يعني أي تعلم هذا الخلاف خاصة، يعني كلمة توجهها إليهم خاصة بهذا الواقع الذي يعيشونه، مسألة التكفير. نعم،
الحقيقة أن النصيحة لأمثال هؤلاء في ظني لا يمكن إلا أن يعرفوا قدر نفوسهم، وأن لا يظنوا أو أن لا يظن كل طائفة منهم أنهم على علم وأنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فأنصحهم بأن يتصلوا بمن يثقون بهم من العلماء الذين يلتقون معهم في الجملة، أي في الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم يختلفون عنهم في اللجئ إلى منهج السلف الصالح. فأوصى هؤلاء وهؤلاء جميعا أن يسيئوا الظن أولا بعلمهم، وأن يحسنوا الظن بعلمائهم. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فلا بد أن يظل في العالم الإسلامي علماء يلجأ الناس إليهم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الشباب الذين هم أغرار في طلب العلم أقل ما يقال، لا يمكن أن يكون هؤلاء هم الطائفة التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم في هذا الحديث الصحيح. وبخاصة أن هناك أحاديث صحيحة تشير إلى بعض البلاد المتميزة بالعلم أو الإيمان. هذا الحديث الذي ذكرته آنفا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه خطب في الناس يوما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث ثم قال وهذا معاذ يقول هم في الشام وهذا معاذ يقول هم في الشام. فهذا حديث ينبي إلى أن العلم يكون في بعض البلاد الإسلامية أكثر مما قد يكون في بلد آخر. ثم هناك الحديث الآخر الذي يقول ليأرجن الإيمان إلى المدينة كما تأرج الحية إلى جحرها. فإذا ننصح هؤلاء الإخوان وغيرهم في مختلف بلاد الإسلام وهم لا يزالون في الضحضاح من العلم أن لا يركبوا رؤوسهم وأن لا يعتدوا بعلمهم وهو لا يزال ضحلا وأن يسألوا كما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يحضرني من النصر.
بالنسبة لشيخنا في هذا البلد نبتت المعتزلة يقولون طبعا بخلق القرآن ويستدلون بأنه يجوز الحلف بالمخلوق ويستدلون بحديث فأفلح وابين صدق فأنسفوا لهم ما قالوا بما أتاكم الله من علم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
يعني التقيت بواحد الاسبوع الماضي وهذا كان كلام يعني وتكلمت معه بما عندي من علمي فأجل ان شاء الله نعطيه الشريط ان شاء الله
فيك في البركه ان شاء الله. هذه مثال جديد مما كنا نتعدى فيه. لا شك ان هذا الانسان ليس عنده من العلم شيء فهو يصدق عليه قوله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ترك الأحاديث الصريحة التي هي كالأساطين في قوة الدلالة على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى مثل قوله عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأعرضوا أيضا عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية أخرى فقد أشرك. في الحديث الأول الذي يرويه البخاري هو من روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يحلف بأبيه فقال له لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر وهنا الشاهد فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى نقلا ولو أن العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر فهو مع ذلك تورع ولم ينقل الحلف بغير الله عن غيره فضلا أن يصدر ذلك من نفسه. فهذه الأحاديث التي أجمع العلماء على العمل بها وأنها محكمة معمول بها ثم كما هي طريقتهم فيما إذا وجدوا حديثا ظاهره يخالف هذه الأحاديث الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى لجأوا إلى قاعدة علمية وهي وجوب التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فجاءوا إلى هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق أجابوا بعديد من الأجوبة، أحدها أن هذا الحلف كان قبل النهي، كان على الأصل على العادة المتبعة عندهم قبل نزول الأحكام الشرعية. وكما تعلمون جميعا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة، وإنما نزلت على تتابع وتسلسل وتدرج. كل شيء لما جاء الإسلام أول شيء جاء به هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما كان يوم نزل هذا الحكم وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لم يكن هناك شيء اسمه ربا، لم يكن هناك شيء اسمه زنا، وإنما هذه الأحكام جاءت فيما بعد. وأولى وأولى أن تأتي الأحكام التي تدخل أنها حرمت من باب سد الذرائع ولم تحرم لذاتها، وهذا باب في الفقه عظيم جدا، أي أن الأشياء المحرمة تنقسم إلى قسمين: شيء محرم لذاته، وشيء محرم لأنه قد يؤدي إلى ذاك الشيء المحرم لذاته. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. إذن النظرة، السمع، المصافحة للأجانب أجنبيات إلى آخره، هذا كله محرم خشية أن يؤدي إلى المحرم لذاته ألا وهو الزنا. ولذلك تعتبر هذه المقدمات تعتبر من الصغائر، أما من الكبائر فهو الفاحشة. فربنا عز وجل بحكمته البالغة جعل الأشياء المحرمة قسمين: قسم حرم لذاته، وقسم حرم خشية أن يؤدي إلى هذا المحرم لذاته، ومثاله مقدمات الزنا والزنا. فحينما حرم الله الزنا ما حرم المقدمات معها، وإنما فيما بعد، وبذلك تكتمل الشريعة في تشريعها. فالشاهد، كان الناس من قبل يزنون، يرابون، يشربون الخمر، يلبسون الحرير إلى آخره. فلما جاء الإسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، هذه الأشياء المحرمات الأخرى سكت الشارع الحكيم عنها. فبقي الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يواقعون شيئا من هذه المحرمات. لماذا؟ لأنها لم تحرم بعد. ولعلكم جميعا تعرفون كيف تدرج الإسلام الحكيم في تحريم الخمر. ومما وقع من الغرائب التي تؤكد لكم تدرج الإسلام في التحريم، أن عليا رضي الله تعالى عنه حينما خطب فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهيأ ليبني عليها، اتفق مع رجل قي يعني صائغ أن يأتي إليه بحطب على جمل له، فجاء وبرك الجمل أمام دار للأنصار وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، وهناك مغنية قاينة كما جاء في الحديث تغني لهم وتحمسهم بالشجاعة والبطولة، وكان من جملة القوم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت بيتا من الشعر والله ما عاد أذكره، تذكر شيء؟ المهم تحمس حمزة وهو مخمول سكران، وخرج إلى الطريق فرأى الجمل أمام الدار فبقر بطنه، ولما جاء علي وراء ما أصاب جمله هاله الأمر لأنه وسيلة العيش تبعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما فعل عمه حمزة بجمله أو ناقته، فخرج الرسول عليه السلام يسرع ودخل على الجماعة فتكلم مع حمزة عمه أنه لماذا فعلت هذا وهو لا يزال مخمور، فما كان منه إلا أن قال كلمة لو قال في صحوته لارتد عن دينه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، يفخر بالجاهلية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم إلا عبيد لآبائي، الرسول عليه السلام لما رأوه في هذه الحالة تركه، بهذا وقع وهم مسلمون وهم يعبدون الله وحده لا شريك له. الشاهد فتحريم الحلف بغير الله لم يكن في أول الإسلام، كما أنه لم يكن كثير من الآداب التي يخل بها جماهير المسلمين اليوم، منها مثلا الحلف بغير الله، لا يزال المسلمون اليوم يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، براس أبوه براس جده، ما أدري من هذه الأيمان التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك يقولون كلمات هي الشرك بعينه ولكنه شرك لفظي، وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحسن تأديب حتى نهاهم عن أن يتكلموا بألفاظ تدل ظاهرها على خلاف ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله. لعلكم سمعتم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في أصحابه، فقام رجل من الصحابة الجالسين وهو يصغي تمام الإصغاء لخطبته عليه الصلاة والسلام، فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، يريد أن يقول يشير إلى قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ما شاء الله وشئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أشد الإنكار، قال وقطع خطبته عليه السلام، قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. يا ما نسمع اليوم كلام توكلنا على الله عليك. ما لي غير الله وانت، ايدك وايد الله. من هالكفريات
اي الطلاق،
ها
اي الطلاق كذا.
المهم فهذا كله حلف، هذا مثل الحلف، نوع من الشرك لكنه شرك لفظي. هناك حديث رائع وجميل بهذه المناسبة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنه يمشي في طريق من طرق المدينة، فلقي رجلا من النصارى، أو لقي أولا رجلا من اليهود، قال له: نعم القوم أنتم معشر اليهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي للمسلم الصحابي طبعا في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومضى يمشي في الطريق حتى لقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني للصحابي المسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما استيقظ رجل صباحا وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، قال له عليه السلام: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فقام عليه الصلاة والسلام يخطب في الصحابة، قال لهم ما معناه: طالما كنت أسمع منكم كلمة تريبني فأستحي من أن أنهاكم عنها، ألا وهي ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. هذه الكلمات نهى عنها الرسول عليه السلام فيما بعد، قبل أن أسس التوحيد وحرم الأشياء الأساسية التي تحرم لذاتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ذلك الحلف بغير الله تبارك وتعالى، حرمها فيما بعد لأنها تؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، لأن الناس في الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين حينما يحلف أحد بمحلوف لديه ما يحلف بشيء حقير عنده، وإنما يحلف بشيء عظيم. فحينما يحلف أحدهم بشيء عظيم وأين منزلة رب العالمين في نفس هذا الإنسان؟ فمعنى ذلك أنه حينما حلف بغير الله نسي خالق هذا الغير وخالق الناس جميعا. ولهذا فنحلف بغير الله طارة يعتبر شركا أصغر، شرك لفظي، وتارة يعتبر شركا أكبر، شرك قلبي. من القسم الأول الشرك اللفظي هو السائد الآن بين الناس، يعني على غير عباية وعلى غير اهتمام تطلع اللفظة من الإنسان المسلم بيصلي وبيصوم من أحسن ما يكون،
بقول لك وحياة أبي بشرفي بي إلى آخره. هذا الشرك أصغر لأنه لفظا، لأنه لو ذكر بيقول الله يتوب علينا والله هيك جرت العادة وكذا، لكن هناك شرك أكبر فيما إذا حلف بمحلوف غير الله تعظيما لهذا المحلوف بغير الله عز وجل، وهذا موجود في بعض البلاد. أنا أعرف هذا في سوريا، ولعل إخواننا المصريين يعرفون مثل هذا أو أكثر. عندنا في سوريا تفضل. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يوجد شخص يظن أنه كان وليا من الصالحين، مدفون في منطقة خارج دمشق اسمه السروجي. كيف؟
الجيم ولا بالراء؟
السروجي من الثلج. هذا له مقام هناك، يقصد من دون الله، ينذر له من دون الله، يحلف به من دون الله. إذا إنسان، هنا الشاهد، له حق على آخر يجحده بيقول له أهلف بالله، ما لي عندك شيء، يحلف بالله كاذبا. إذا قيل لو أهلف السروجي ما بيحلف، يخشى منه أنه ينتقم منه إذا ما حلف بالسروجي كاذبا. لماذا؟ لأنه شائع عندنا هناك في دمشق السروجي بطاه الجمل، مش الإنسان، الجمل. ولذلك يحلفون بغير الله كاذبين ويخشون أن يحلفوا بالسروجي كاذبين. هذا شرك أكبر. الشاهد، هذا الحلف من ألفاظ الشركية التي ينبغي المسلم أن يترفع منها، لكن لا يحكم عليه بضلال إلا بعد أن نعرف هل هو من النوع الخفيف، الشرك الخفيف، ولا الشرك الكبير كما ضربنا لك مثلا بالسروجي بطاه الجمل. هذا الشخص الذي أشرت إليه آنفا ترك الأدلة القاطعة التي تحرم الحلف بغير الله، وأخذ حديثا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها كما ذكرت آنفا أنه هذا كان قبل شرعية النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. هذا جواب. وجواب ثاني أن هذه خصوصية للرسول، لا يجوز لمسلم أن يشاركه فيها. ذلك، وهنا في نقطة دقيقة، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن الحلف بغير الله عز وجل هو من باب سد الذريعة. الرسول لا يخشى عليه أنه إذا ارتكب شيء من هذه الأمور أن يصل إلى الشرك الأكبر، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره. من هذا القبيل، لا يجوز أن يجمع الضمير الواحد مضمرين، الله والرسول، في بعض الأحاديث الصحيحة، ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن يعصيهما فقد ايش غوى. جمع هنا ومن يعصيهما، بينما هذا نهى عنه الرسول عليه السلام. الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قام يخطب، فقال في خطبته ومن يعصيهما فقد غوى. نفس العبارة اللي جاءت في بعض الأحاديث نطق بها هذا الخطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت. قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إذا الجواب الثاني أن هذه خصوصية للرسول لا ينبغي أن يشاركه فيها عامة المسلمين. أما جوابي أنا فإن هذه زيادة شاذة في روايته، وأن الحديث ليس فيه في رواياته المحفوظة ليس فيه وأبيه. صدق الرجل، دخل الرجل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدق، أما زيادة أبيه فهي زيادة شاذة. ولذلك كنت أخرجت هذا الحديث من أجل هذه الزيادة في السلسلة الضعيفة. ما جاء دورها، وعسى أن يأتي إن شاء الله ذلك قريبا. أريد أن أعود إلى هذا الإنسان، فهذا اتبع ما تشابه، فيقال له لماذا تركت الأحاديث الناهية وأخذت بهذا الحديث وفيه هذه الاحتمالات المتعددة؟ سيكون جوابه أن يتخبط بغير هدى ولا كتاب منير. فأنت قلت، أجابك بهذا لدعم أن القرآن مخلوق، يأتي الرد عليه مباشرة من كلام إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، حيث استدل على أن القرآن الذي هو كلام الله بإجماع الأمة ليس مخلوقا، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. ومعلوم أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإذا لما استعاذ الرسول بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس مخلوقا. فهؤلاء من جهلهم بالشرع وبالسنة يقولون ويعودون إلى المعتزلة القديمة. ولعلك ذكرت شيئا آخر نستفيده منك.
أنا هو صار يسب على الإسرائيلية، أنا حركت دمه نعم. قلت له، بقول لي أنا أول قال أنا تحريري، بعدها بشوية قال أنا معتزل وأدعوك المعتزلة. قلت له يعني عمري أول مرة أشوف مسلم كذاب. أنت الآن قلت تحريري والآن قلت إنك معتزلي. ثم هاي عمري 38 سنة أول مرة أشوف معتزلي على وجه الأرض. زمان ابن تيمية قضى عليه، وفرق قضاء الله من الفرق الضالة، ولم نجد لها يعني أحد. أول مرة هو ينجني طبعا كيف هو يدعو إلى جماعة، وأنا أقول له إن أول مرة أراه. فصار يسبسب لما نزل تقابلت معه في مكتب الدنديس.
هذا رجل كبير،
رجل بيعرفه الشيخ أبو مالك، اسمه أبو ياسر هو.
ما هذا ابن قصة نحن معه،
شكره لقاءه. فبقول لي بجيك مسجد إبراهيم الحج حسن وادعوك إلى، قلت له تعلن توبتك على الملأ وبعدين بتيجي عند المسجد إن شاء الله استقبلك.
شيخنا هذا نفسه حدثني،
لكن هذا ما عنده علم،
يتصل بها هاتفيا كثيرا شيخنا.
نعم،
يتصل بها هاتفيا كثيرا. فمن ضمن الأشياء التي حدثني فيها، قال أنا لما خرجت فكرة المعتزلة لم أخرج يعني لشيء اسمه المعتزلة، ولكن لألفت الناس إلى أن ينظروا في الأشياء الماضية كيف ما كانت، سواء قالوا عنها حق أم باطل، ينظروا بعقولهم يتفكروا وكذا. ولا أنا نفسي أعتقد المعتزلة فيها أشياء غلط وفيها كذا. فذكرتني كلمته شيخنا برفيقه في الضلال والانحراف، ذلك الذي يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث حدث بعض الناس قائلا، قال أنا لم أكفر ابن تيمية مقتنعا بكفره، ولكن لأعرف ولأنشر دعوتي على الناس.
الله أكبر.
فنعوذ بالله من الضلال المبين.
أعوذ بالله. هذه انطلاق من قاعدة الكفرية، الغاية تبرر الوسيلة.
أسأل الله العافية.
الله أكبر. الله أكبر.
شيخ ما حصل في المصلي تقول لكم نحن
وين المسجد قريب؟ قريب؟ يلا بسم الله.
إن قريب
تكون ماخذ اختي وابن عمنا، هذا ما تصور. العقل اللي عنده في التصوف يعني حيط ما بقدر يخسئها. ليش؟ بقول لك هدول اهل السلف الصالح بجهروش البسملة، بيصروا فيها وبيعملوا اعمال غير شرع الله بها من سلطان، وانا ما برضى فيهم. وين ما يشوف شيخ ما بسمي بخرج من المسجد بقاتل الشيخ، بسبع الشيخ، بدعي على الشيخ. كن قال حسبنا الله ونعم الوكيل عليه، بيصلي صلاة الصبح قبل الظهر بخمس دقائق.
ليه؟
بقول لك جائز إلي.
ما شاء الله.
بيصلي أي صلاة، بيصلي صلاة الغائب أو صلاة الميت، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب. جبنا له كتاب مصرع التصوف، قال هذا لازم تحرقه. جبت له كتاب اصدرته انت والفته، صفة صلاة النبي، وقلت اقرأ عن استاذنا وعن شيخنا واقرأ واتمعنه. هذا انا بجيب لك اياهم الكتب كلهم على حسابي هدية، على اساس بس تتفقه.
جميل.
خلينا ناخذك انت اساتذتنا ليلتين ثلاثة بس افقوك. هذا استاذ بيقولوا له الشيخ عبد الحافظ، بروحوا على الانبياء اللي فؤاد الشعيب، في يشع، في الاغوار، وبتوصلوا فيهم.
الله اكبر.
بتوصلوا فيهم، فما حكمك فيه؟
طيب هذا رجل وين عايش؟ قريب منكم؟
قريب منا.
طيب شو رايك تجمعنا فيه؟
والله انا بنول الشرف اللي بدي اخذ منه يوم واحدد معك تلفوني. تلفونك عندي في جيبتي. طيب. وانا سبق العام قبل ما تطلع، ليش قلتك الي عندك دينة؟ سبق العام قبل ما تطلع للحج، انت سهلت الحج يوم الاربعاء بالضبط.
ما شاء الله.
حكيت معاك يوم الاثنين على اساس تكون عندي الغداء يوم الاربعاء بواسطة اخي الاستاذ ابو احمد الشيخ عبد العظيم، لانه استاذنا هو وابو اسلام وابو عبد الله مسايخنا.
بارك الله فيكم جميعا.
ودائما هدول احنا عندهم نتلقى منهم العلم، نجيبهم عندنا بنروح بيوتهم ونروح. هذا
من فضل الله عليكم ان قيض لكم مثل هؤلاء الافاضل.
يعني اللي بقول عليهم اي كلمه بتوسوس فيه بتلاقينا حرقنا حرق.
إيه
لانه من كتر يعني غاب ابو احمد اسبوع في العمره. بعهدك بالله ليله ما مشى صلى فينا جزئين ونص، وانا عندي رجلي مكسوره، جزئين ونص شعرتهم كانهم مثل صوت قل هو الله احد.
ما شاء الله ما شاء الله.
فهذا بدي اسمعك فيه.
الله يجزيه الخير.
وبلكي لعل الله.
يلا عجل عجل بالخير. قديش عمره هذا؟
فوق الستين.
ايه. ومع مين له اتصال؟
مع الشيخ عبد الحافظ، مع الصوفية.
وين هذا عبد الحافظ؟
هذا بالهاشم بقولوا له ساكن، عنده الطبل بقول لك هذا حلال، الطبل عنده صبحة من أول حيط لآخر حيط كاتب فيها الله.
أعوذ بالله.
إحنا كنا أول معاهم. إحنا كنا أول معاهم.
الله.
كان رحمة الشيخ علي السعو، إذا بتعرفوا رحمه الله.
الشيخ علي السعو.
الشيخ علي السعو كان أستاذنا وكنا في جهالة. تصحينا رأسا سوينا حرف إكس عليها على طول، والتجأنا لما شيخنا وأساتذتنا هذولا اللي هم تلاميذك، وعمالنا كل كلمة إنه بنشوف واحد بيحكيها رأسا نرفع التلفون عليها مع الدار. هذا بقول كذا كذا كذا، شو رأيك؟
ما شاء الله.
إما بقول لي صحيح إما بقول لي غير صحيح.
ما شاء الله ما شاء الله، زادكم الله علما وفهما ونورا.
فأنا بدك توعدني بطلبي، لأنك أنت وعدتني إياه بعد الحج.
أي نعم.
وعدتني إنك تتغدى عندي بعد الحج العام، وضلينا نحاور في أخي أبو أحمد، نحاور نقول له هذا وهو أبو إسلام. وساعة ما حكوا كنت عندهم أنا، عند ابو احمد كنت في البيت رحت هنيته من العمره قلت ابو اسامه هلا بدك تحكي قال هلا نايم استاذنا وهلا انا قلت له نايم بدك تحكي قلت ما يكون ما في شغله حرب بس اروح اصلي عند الشيوخ تانيين بلاقي صلاتهم زي جبل احد ولا لا سمعت ولا قريت ولا صليت ولا شفت
ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لكم بأئمتكم لكن انت يبدو لي احد شيئين احدهما بلا شك يعني صواب والاخر يكون خطا
نعم
احدهما انك الظاهر صبور اكثر من اللازم حتى نعم. صبرت عليه من الحج لقريب الحج الثاني
نعم
هذا اولا ثانيا بمجيئي لعندكم هذه الليله موافينا بالوعد
الحمد لله رب العالمين وهذا وهذا شيء من فضل ربنا علينا
اذا صحت الكلمه
بعدين
بس مع ذلك
سيدي لطفا
انا مستعد
نعم
انه اجتمع مع هذا الرجل في اي وقت بتحددوه
ان شاء الله
بعد ما بتعطونا خبر الموعد
ان شاء الله بالنسبه لسيدي تحريك الاصبع مهم اخذ اختنا في التشهد وكمان في القرابة في العيلة يعني ألزم إشي إلي رحمة والده خال أبوي
أيوة
صافتنا أختي من حرك أصابعنا هيك في التشهد قالها والله علي الطلاق إذا بتحركي تاني مرة إلا أصلكية
أعوذ بالله هذا شيء مهور بالمرة
سيدي بالنسبة للتشهد يعني في بعض من الناس انه لما بيصلوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بنزل اصبعه وفي بعض من الناس الثانية انه من حد ما بقول التحيات بتموا قبل ما يخلص على الاخير مثلا فالاصح شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيف بقى يصلي او يتشهد
شوف لازم قبل كل شيء تكونوا على بيني من قاعدة
لا معي
من قاعدة شرعية
تفضل
وهي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك المرحومون لا يختلفون لأن مرجعهم واحد قال الله قال رسول الله الشيء الثاني قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني إذا كان في هناك قولين متنافرين واحد يكون هو الحق والثاني خطأ ولهذا قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذن صواب وخطأ مش كله صواب ولا كله إيه خطأ وإنما صواب وخطأ إذا عرفت هذه الحقيقة ولازم تكون دائما يعني ثابتة في ذهن كل مسلم حينئذ يجب أن يعلم أن هذه الأقوال المختلفة من أين جاءت أنا بذكر لك ما هو في كتب المذاهب أكثر مما ذكرت أول قول أنه ما في تحريك أصبع إطلاقا إطلاقا يعني من ساعة تضع كفك على ركبتك في التشهد بتم كفك مثل ما هي بتقول أشهد أن لا إله إلا الله لا بترفع أصبعك ولا بتقبض وهذا مذهب بعض الحنفيين القدامى وغلى بعضهم وقال من رفع أصبعه بطلت صلاته هذا أول قول موجود في علماء المسلمين أنه ما في فرق بين اليمنى وبين اليسرى تحرك في إصبع اليسرى لا كذلك اليمنى ثاني قول ترفع فقط السبابة ما تقبض أصابعك الأخرى مثل ما هني هذا ثاني قول ثاني تقول تقبض ثم ترفع اصبعك. وهذا القبض كمان في تفصيل ما نفيه في قولين في صورة القبض نعرض عنه الآن. اختلفوا متى يكون الرفع. ناس بيقولوا عند لا ما بنقول لا إله إلا الله، ناس بيقولوا لما بتقول لا ترفع أصبعك وبتضع إلا لا إله إلا الله تضع، ناس بيقولوا بترفع عند إلا الله وبتخليها مرفوعة لآخر التشهد، وناس بيقولوا أول ما بتقعد في التشهد تقبض أصابعك وبتعلق بالإبهام والوسطى وبترفع السبابة وبتتم تحركها إلى السلام إلى أن تخرج من الصلاة. كل هذه الأقوال ليس عليها دليل إطلاقا ولا حديث واحد، إنما هو الرأي والاجتهاد، إلا القول الأخير. وأنا الآن بسمعكم الحديث ولا مؤاخذة، ما لكم علماء ويمكن بالكاد أن تحشروا في طلبة العلم، مع ذلك رح يتضح لكم القول الأخير أن هذا هو الذي دل عليه حديث الرسول عليه السلام. هناك رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه وائل ابن حجر، يماني هاجر من اليمن إلى المدينة مشان يشوف الرسول ويؤمن به. فيصف لنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: فلما جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى. لاحظوا بقى انتم امشوا معي خطوة خطوة. جلس الرسول وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام الوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعو بها، رأيته يحركها أيضا في تحريك يدعو بها، يعني يستمر حتى الدعاء في آخر التشهد. إذن هذا هو القول الصحيح، أن يرفع أن يقبض ويرفع ويحرك من أول الجلوس إلى آخر التشهد، هذا هو القول الصحيح ولا يوجد سواه في السنة أبدا.
الصلاة الإبراهيمية يعني في الاستراحة الأولى من الصلاة الرباعية طبعا أو ثلاثية أو كذا، الصلاة الإبراهيمية إلى آخرها أو لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد.
لا يوجد فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير الذي يليه السلام إلا من حيث أن التشهد الأخير يجب الاستعاذة فيه من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير. أما ما قبل ذلك يشترك التشهد الأول مع الأخير، بمعنى لا بد من التشهد ولا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة، ولا بد من دعوة مختصرة، ولو أن تقول ربي اغفر لي فربي ارحمني وبعدين بتقوم. أما التشهد الأخير فلا بد من الاستعاذة من الأربع، ثم يختار من الدعاء ويطيل الجلوس الأخير ما شاء. فقد كان عليه السلام يكون من آخر دعائه وعليكم السلام، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا كله بعد الاستعاذة من أربع، في أن تشهد في الأخير.